بدفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يضأ أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتل، فإن معه القرين. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجعل يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا باب في حكم دفع المار بين يدي المصلي وما عليه من الإثم، يعني على المار متعمد المرور بين يدي المصلي، وبخاصة بينه وبين سترته كما سيأتي. وقال: والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، يعني كأن هذا الترخيص خاص بالبيت، وسيأتي تفصيل القول في هذا إن شاء الله. مر معنا فيما تقدم الكلام على السترة للمصلي، وأنها مستحبة وليست بواجبة، وأن تركها مرخص فيه، كما مر معنا كذلك من أحكامها أنه يستحب الدنو إليها وأن لا يبتعد عنها كثيرا، كما أنه يستحب أن ينحرف عنها قليلا يمينا أو شمالا وأن لا يصمد إليها. كل ذلك قد مر تفصيله، وأنه يصلي إما إلى جدار أو إلى عمود أو إلى سارية، ويجزي من ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر مؤخرة الرحل أو مؤخرة الرحل، وهي ما يقارب ارتفاع في حدود ذراع أو ذراع إلى ربع أو نحو ذلك. وعلى كل حال يجزئ أي شخص يضعه المصلي أمامه ليكون سترة له ولا يضره ما مر من ورائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يجد مثل هذا فإنه يكفيه كذلك أن يضع عصا يغرسه أو يغرزه أمامه أو قوس، فإن لم يجد فليخط خطا، فالخط أيضا كافي، وسواء جعل هذا الخط على هيئة قوس كالمحراب أو جعله مستقيما فإنه يكفي أيضا. وقلنا إن الحكمة من وضع السترة هو أولا ليرفع الحرج عن المارة، والحرج عن نفسه كذلك أيضا. ثم أيضا وجود السترة أدعى إلى الخشوع وحضور القلب وعدم الاشتغال بمدافعة المارة كما سيأتي في مدافعتهم وحكمها. أما هذا الباب فهو في دفع المار وما عليه الإثم. الأمر لا يخلو من أربعة أحوال: أن يكون للمصلي سترة أو لا يكون. فإن كان له سترة فقد يكون بعيدا عنها أو ليس ببعيد، وإن لم يكن له سترة فالمار قد يكون بعيدا أو قريبا. فهذه أربعة أحوال. الحال الأول أن يكون له سترة ويكون قريبا منها، وهذا هو السنة. فحينئذ إن مر بين يديه أحد فغالبا الإثم يكون على المار وحده، لأن المصلي قد وضع له سترة وقد صلى قريبا منها، فيكون هذا المار المتعمد المرور هو الآثم، وسيأتي غلظ هذا الإثم وعظمه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يقف أحدكم أربعين خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وجاءت الأربعين مطلقة لبيان عظم الإثم المترتب على ذلك، سواء كان أربعين يوما أو شهرا أو سنة كما سيأتي، بل جاء في بعض الروايات 100 خريف. فإذا صلى المصلي قريب وضع له سترة وصلى قريبا منها فإنه لا يجوز لأحد أن يتعمد المرور بين المصلي وبين سترته، فهذا كما ذكر العلم يكون الإثم منصبا ومتوجها إلى المار بين يدي المصلي. أما إن وضع له سترة ثم صلى بعيدا عنها بحيث ترك مسافة بعيدة بينه وبين سترته، فإنه لا يجوز المرور بين المصلي وبين سترته، لكن حيث إنه صلى بعيدا عنها بأن ترك مسافة طويلة فإن هذا كما ذكر بعض العلماء أنه لا يخلو من مشاركة في الإثم. المصلي الذي ترك هذه الفرصة فإنه يحرج الناس، فالمار لا يجوز له أن يتعمد المرور، ولكن سعة هذه المسافة قد تحرج الناس، فيكون المصلي أيضا نظرا لما تركه من مسافة طويلة قد يكون شريكا في الإثم. أما إن لم يضع له سترة فإنه لا حرج على المار، إلا أنه ينبغي أن يبتعد وألا يمر قريبا منه، وإنما المسيء هو المصلي الذي لم يضع له سترة، فهذا لا إثم على المار، وبخاصة إذا مر من مسافة بعيدة. أما إذا تعمد المرور من قرب وله فرصة أو له مندوحة من ألا يمر قريبا، وله ممرات أخرى ومجالات أخرى من خلف المصلي مثلا أو يمينه أو شماله أو بعيدا عنه جدا من أمامه بين يديه، فإنه لا يسوغ له أبدا أن يتعمد المرور بين يديه قريبا منه. لكن حكمه ليس كحكم من مر بين المصلي وبين سترته، لأن المصلي هنا لم يضع له سترة. فإن مر بعيدا فلا شيء ولا حرج ولا بد أن يمر، أما إن مر قريبا فقد يكون الإثم مشتركا بين المصلي وبين المار، وإن لم يضع ومر بعيدا فلا يكون إثم على المار. هذه هي الأحوال الأربع التي ذكرها العلماء، ولكن الجزم بأن على المصلي إثم حيث لم يرخص هذا فيه ما فيه، لأننا مر معنا في الجلسة الماضية أنه إن لم يضع له سترة فإن الأمر مرخص فيه، الأمر مرخص فيه كما سيأتي في كما مر معنا في حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، وأنه فهم من هذا أنه لم يصلي السترة. وأيضا سيأتي وإن كان هذا خاصا بمكة أو خاصا بأحوال الطائفين فقط أيضا وليس بمكة كلها وإنما بالطائفين، وسيأتي الكلام عليه قريبا. فقال: باب دفع المار وما عليه من الإثم والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، لأن هناك حديثا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جهة باب بني سهم والطائفون بين يديه، وسيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القريب. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. هذا يدل على أنه أن المصلي إذا وضع له سترة فلا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين سترته، وإن عليه أن يدافعه، فجاء التعبير فليقاتله. حتى قال العلماء إنه لو دفعه فمات فإن دمه هدر ولا شيء عليه، لأنه هو المعتدي وقد أذن الشارع له بالمقاتلة. ولكنه معلوم أنه يدافعه بالأخف فالأخف، بالأسهل فالأسهل، عارض في الأولى فعليه أن يشتد عليه أكثر وأن يدفعه أكثر. وهذا أمر مرخص ليصلي أولا من حيث الحركة ومن حيث أيضا الشدة على المار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبى فليقاتله. وحمل معظم المقاتلة هنا على اللعن، على معنى أنه لا يدفعه بيده، لأنه قال إن هذا فيه حركة أو حركة كثيرة، ولكن هذا بعيد جدا ومرخص، وبخاصة بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة بعدهم أنهم كانوا يردون ويدفعون بأيديهم من يمر بين أيديهم. وسيأتي في خبر عمر بن أبي سلمة وأخته وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ردهم، فاستجاب الصبي ولم تستجب الطفلة ودفع في المرة الأولى ثم مرت المرة الثانية فقالهن أغلب، وسيأتي. فيدل على أن المدافعة هي باليد وليست باللسان كما فهم، لأن في اللغة قاتل بمعنى لعنة تأتي هنا كقوله تعالى: قاتلهم الله أن يحبون، يعني لعنهم، ولكن لا يبدو هذا ظاهرا، وبخاصة أن مسألة اللعن ولعن المعين هذا أيضا فيه ما فيه كما هو معلوم. والظاهر وهو الذي عليه كثير من الشراح هو أن المقاتلة هنا بمعنى المدافعة، المدافعة باليد بحيث لا يأذن له ولا يسمح له بأن يمر بينه وبين سترته. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين، وفي بعض الروايات فإنما هو شيطان، المراد بالقرين هنا قرين السوء الذي هو الشيطان، يعني لأن لكل واحد من بني آدم قريب من الجن كما جاء في الحديث وصحته الأخبار. فالمراد هنا قرين السوء من الجن، فإن معه القرين. وبالرواية الأخرى فإنما هو شيطان، يعني أن تصرفاته تصرفات الشياطين، أو أن الشيطان يطلق على الإنس ويطلق على الجن بقوله تعالى شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فيطلق الشيطان على الإنس ويطلق على الجن، ويطلقه على الإنس لأنه يعمل أعمال الشياطين. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. فهذا يدل على مشروعية مدافعة من يريد أن يمر بينك وبين سترتك، وأنك تبدأه بالأخف ثم الأثقل فالأثقل فهكذا حتى تمنعه. لكنه إن مر فلا ينبغي أن تجذبه مرة أخرى لتعيده، لأنه سيكون مرور مرة أخرى. فإذا مر فإنك لا تجذبه مرة أخرى، لكن تمنعه قبل أن يمر المرور الأول. وعن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هذا أيضا يدل على ما دل عليه الحديث قبله. ولهذا قصة، فإن أبا سعيد رضي الله عن أبو سعيد الخدري كان يصلي، فجاء أحد من بني أبي معيط يريد أن يمر، فمنعه أبو سعيد، فأراد أن يمر مرة أخرى فاشتد عليه فمنعه، فامتنع، لكنه كان يتكلم في نفسه يعني ناقما على أبي سعيد، فذهب يشكوه إلى مروان حاكم المدينة، فسأله مروان سأل أبا سعيد فأخبره قال نعم مدافعه وقاتله، ثم ساق هذا الحديث قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فأبو سعيد رضي الله عنه فهم أن المقصود بالمدافعة مدافعة باليد، وهذا هو الصحيح، يمنعه ويدفعه بيده، وليس المراد المقاتلة كما قلنا بمعنى اللعن أو الشتم. وكما قلنا يدافعه مبتديا بالأسهل ثم الأثقل وهكذا. وكما قلنا إذا مر فإنه لا يجذبه مرة أخرى ليعيده، لأن هذا يستلزم مرورا آخر. نعم
وعن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن ابي جهيم عبد الله بن الحارث بن السمة الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النضر لا ادري، قال 40 يوما او شهرا او سنه. رواه الجماعة.
هذا يدل على عظم الإثم وغلظه في حق من يتعمد المرور بين يدي المصلي بسترته، وهو وعيد شديد، ولهذا عده بعض العلماء من كبائر الذنوب أن يمر المار بين يدي المصلي، فإنه من كبائر الذنوب نظرا لغلظ الوعيد الوارد في هذا. فحديث أبي جهيم عبد الله بن الحارث جاء يقسمها الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. جاءت 40 مطلقة هكذا إمعانا في شدة العقوبة وأنها لم تتميز بشيء، ليست 40 سنة أو لم تميز بشيء، 40 سنة ولا 40 يوما ولا 40 شهرا. وفسرها أبو النضر قال لا أثق 40 يوما أو شهرا أو سنة، لكن جاء في بعض الروايات 40 خريفا أو 40 سنة. وحاول بعض العلماء أن يذكر الحكمة من 40 فقال لعل حكمتها هو أن أصل الأعداد هو 4 ثم ضربت في 10 فأصبحت 40، فقال لأن 40 التي يجمع فيها خلق الإنسان، ولكن هذا لا يبدو ظاهرا، والذي يبدو والله أعلم أن 40 ليست مقصودة بذاتها، وإنما كناية عن غلظ العقوبة، وأن العدد هنا لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، بدليل أنه جاء في روايات أخرى 100 عام، لأن يقف 100 عام خير له من أن يمر بين المصلي بين يدي المصلي، مما يدل على أن العدد غير مقصود، وإنما المقصود هو بيان غلظ هذا الأمر وشدته. والذي يبدو أيضا كذلك أنه يستوي الأمر بين الفريضة والنافلة، على معنى أنه لا يجوز تعمد المرور بين يدي المصلي سواء كان يصلي فريضة أو نافلة، والأصل استواء النافلة مع الفريضة إلا ما دل الدليل على افتراق بعضها عن بعض أو خصوصية للفريضة أو خصوصية للنافلة ترخيصا أو طلبا.
وعن المطلب ابن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة. رواه أحمد وأبو داود ورواه ابن ماجه والنسائي. ورحمهما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من صبحه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد.
هذا هو المقصود من ترجمة المصنف في قوله والرخصة في ذلك للطائفين بالبيت، على معنى أن المصلي إذا صلى في حاشية المطاف فإنه لا يضره أن يمر الطائفون بين يديه، إما أنه لا يضره وإما أن الطائفين لا إثم عليهم في أن يمروا بين يدي المصلين الذين يصلون في حاشية المطاف. هذا هو مقصود المصنف، وكأنه يشير إلى ما نقل في مذهب الإمام أحمد إن أنه يرى أن مكة لها خصوصية جواز المرور بين يدي المصلي وبخاصة في المسجد الحرام، فإن النقل اشتهر في مذهب أحمد من في جواز ذلك، بينما ذهب الأئمة الثلاثة في مشهور من المنقول من مذاهبهم ومن أقوالهم أنه لا خصوصية للمسجد الحرام في جواز المرور بين المصلي وبين سترته. ولكن إن أخذنا بحديث المطلب بن أبي وداع هنا وإن كان في سنده مجهول لأنه يقول عن بعض أهله عن جده، وكذلك حديث العباس السابق معنا في حجة الوداع في أن ابن عباس مر في منى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى فمر ترك الأتان ثم مر بين الصف وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى غير جدار، يعني إلى غير سترة، فقد يكون هذا مما يستدل به على خصوصية الأمر فيما يتعلق بمكة. ولكن جاءت أحاديث تعارض هذا، كما نقل عن عمر أنه كان يدفع الناس حتى في داخل الكعبة، إذا أراد أحد أن يمر فإنه يدفع ولو كان داخل الكعبة، ما يدل على الرغم من أنه في داخل الكعبة يكون زحام شديد ويكون الترخيص أظهر في أن يمر المصلي أن يمر المار مع شدة الزحام بين المصلي وبين سترته، ولكن كان ابن عمر يدافع حتى في داخل الكعبة، مما يدل على أنه ليس هناك خصوصية، وهذا هو الذي يبدو، إلا أنه مع شدة الزحام كما في المواسم بحيث يتعطل حال الناس أو حركة الناس، فقد يرخص للحاجة وليس لخصوصية المسجد الحرام، إلا ما عدا في مسألة الطائفين، لأن الطائفين هذا حق لهم، ولا يتصور أن يمنع الطائفون من أجل المصلين، فهذا قد يكون حالا خاصة. أما سائر المسجد الحرام وساحات المسجد الحرام فإن هذا لا يبدو، وبخاصة إذا كان للمار مندوحة، وأيضا إذا كان المصلي قد وضع له سترة. ولهذا أورد ابن المصنف رحمه الله حديث المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة، يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الطائف الذي يطوف. ولفظ ابن ماجة والنسائي رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من سبوعه جاء حتى يحاذي بالركن فصلى ركعتين في حاشية المطاف وليس بينه وبين الطواف أحد. حقيقة أنا لم أحقق أين موقع باب بني سهم، ولعلي أحققه مستقبلا إن شاء الله، فلا أدري في أي جهاته، ولكن لعلي أحققه مستقبلا إن شاء الله. لكن في قوله جاء حتى يحاذي بالركن يحتمل أن يكون الركن اليماني، ويحتمل أن يكون الحجر الأسود، فكلها تسمى أركان، ويحتمل الأركان الأخرى أيضا وإن كان هذا أبعد، لكنه قد يكون أحد الركنين، الركن اليماني أو الحجر الأسود، فإن تسمى أركانا وهي الأشهر عند الإطلاق. وعلى كل حال الأمر يحتاج إلى مزيد تحرير، فلعل الله سبحانه وتعالى يوفق ويعين في هذا السبيل. فيدل هذا الحديث أولا على عدم وجود السترة كما مر معنا في الباب قبل هذا، ويدل على الترخيص في حق الطائفين إذا صلى المصلي في حاجة المطاف قريبا منهم، فإن الطائفين يمرون ولا حرج على الطائفين، وإن كان ينبغي للمصلي أنه يعني بل يدل على الترخيص، وإن كان لأهل الأصول بحث في فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله، فإنه إذا جاء عنه قول متعلق بأمته صلى الله عليه وسلم ثم ورد فعل به خاص، فإنه قد يكون هذا الفعل خاصا به عليه الصلاة والسلام، بينما القول وفي حق أمته، ولكن لا يبدو هذا. الأصل أنه التأسي به، وبخاصة إذا ضم إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن هذا قول أيضا يدل على أن الأصل في أفعاله في الصلاة أنها للتأسي وليس للخصوصية. وأيضا فيما يتعلق بالمطاف هنا يضم إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فهذا جمع بين الصلاة وبين النسك، لأن الطائفين يؤدون نسكا، لأنه قد يكون فيهم من يطوف طواف نسك كطواف عمرة أو طواف حج أو طواف وداع ونحو ذلك، وقد يكون منهم من يطوف طواف تطوع. فعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله خذوا عني مناسككم ثم فعله هنا يدل على أن الأمر مشروع في حق المصلي وحق المار من الطائف. هذا وصلى الله سبحانه
وتعالى. معك أسئلة؟ أسئلة بي؟ هذا الأسئلة بس قلوا ما يروح.
من هم أهل الرأي في اصطلاح علماء الحديث؟ هو غالبا يطلق، أحيانا يطلق على الرأي الحنفية، يطلق عليهم أهل الرأي في بعض كتب الخلاف، الكتب التي تبحث خلاف أهل العلم أحيانا تطلق على أهل الرأي أو أصحاب الرأي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وأحيانا يطلق أهل الرأي في مقابل أهل الحديث، وأهل الرأي غالبا يميلون إلى الاستنباط والغور والخوض بتعمق في معاني الأحاديث استنباطا وقياسا وإعمال سائر أصول ووسائل الدلالات كالقياس أو المصلحة المرسلة، أو كذلك أيضا فيما يتعلق بدلالات الألفاظ كمفهوم المخالفة والموافقة والنص والظاهر والمجمل إلى آخره من ما يتعلق بمباحث دلالات الألفاظ، مما محله أصول الفقه. فيطلق أهل الرأي في مقابلة علماء الحديث، ولكن ليس الأمر على ما يتخيله بعض الإخوة المبتدئين في العلم على أن هناك بونا شاسعا بين أهل الرأي والحديث، أو أن أهل الحديث يغفلون الرأي تماما، أو أن أهل الرأي يرفضون الحديث. هذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم اطلع على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ورأى في أقوال ومباحث أهل العلم ما رأى. فإن لا يتصور أحدا، لا يتصور يعني أن يرفض أحد أي حديث يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. هذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم. كما أن الرأي الصحيح والاستنباط السليم أيضا لا يرفضه الحديث أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه ما يدل على الترخيص في مثل هذا، إنما الذي معلوم محل النظر هو الغلو في هذا وفي هذا. فلا يمكن أن يقابل الحديث الواهية ليعتمد عليها في أحكام، كما أن الإغال في تصوير بعض الصور الفقهية البعيدة جدا والتي الاشتغال بها قد يكون فضلة أو طرفا، أو قد يكون اشتغال بما هو أقل أهمية، هذا هو محل النظر، وهذا هو الذي إذا تكلم فيه متكلم من الجهتين يقصد هذا. أما رفض الرأي بالكلية أو رفض الحديث بالكلية فهذا لا يقول به مسلم فضلا عن عالم. أين كان بلد نوح عليه السلام وهل الطوفان عم العالم كله؟ الله أعلم، ليس هناك تفاصيل أو أخبار ثابتة نقلا تدل على شيء من هذا، ولقوله تعالى واستوت على الجودي قيل إن الجودي بلد بالهند، وقيل إنه جبل بالهند، وقيل إنه جبل بالعراق. وعلى كل حال هي مستندها أخبار عن الأمم السابقة، ويحتاج النظر فيها إلى تمحيص شديد، وقد لا يصل الإنسان في النقل عن السابق لأن السند غير متصل، إلا إذا صح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أيضا عن الصحابة فيما لا مجال للرأي فيه. فإنه أيضا يؤخذ به. أو دل الدليل الصريح من كتاب الله عز وجل على هذا. ولهذا الجزم بأن الطوفان قد عم كل الأرض لم يعمها، أنا لا أستطيع الخوض في مثل هذا، وإن كان يعني بعض الناظرين والباحثين في قضايا الجيولوجيا مثلا أو الجغرافيا أو نحو ذلك قد يشيرون إلى شيء من هذا، ولكن أمور لا تعد أن تكون لا تفيد اليقين، بل قد لا تفيد أحيانا غلبة الظن. ما الحكم الشرعي في من يعيش في بلاد في غرب أفريقيا مثلا ثم يسمع بالإذاعة بأن الإذاعة رؤيا في المملكة العربية السعودية، هل له أن يصوم معهم؟ له ذلك إذا كان يعني إما أن يكون في بلد عنده لا يهتمون بهذا الأمر، أو قد يكون الحكم ليس إسلاميا كجنوب أفريقيا مثلا، حكم النصارى قد لا يهتمون، أو ليست هناك جهات إسلامية في نفس البلد تهتم بهذا، فله أن يتأسى بأي بلد إسلامي. أو كانوا لا يعتمدون الطريق الشرعي كالرؤية بالحساب فإن لا تعتمد، وإنما الأمر مبني على الرؤية البصرية أو ما يعين عليها كالرؤية بالمجهر أو المكبر أو نحو ذلك، فله ذلك. وله أن يقتصر على رؤية بلده إذا كانت تعتمد ذلك جهة شرعية. معك مزخرف البيوت بالقماش المصور إلى آخره، هذا كله في دائرة الإسراف وعدمه، وإلا الأصل في هذا هو الإباحة، الأصل في هذا الإباحة لعموم قوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات للرزق، إلا ما كان منه قد وصل حتى إسراف أو تقديم مهم على أهم، فإن هذا هو محل النظر. يقول والدة عمرها يتجاوز 60، وكان في الماضي يستخدمون الميزب وهو من نوع الجلد يحملون الأطفال فيه، وتركت الولد في الميزب وراحت تقضي شغلا ورجعت فوجدت الولد متوفى، فهل على ذمتها شيء؟ لا، إذا كان هذا الحمل معتاد أنه يحمل بهذا كالمهد الذي يحمل به الطفل، وليس من العادة أنه يموت، أو لم يكن إهمال من الأم كما لو حصل له مثلا اختناق أو نحو ذلك من نتيجة إهمال، وإنما أمر معتاد واعتاد الناس هذا، وإنما يعني جاءه أجله وليس لها دخل فيه فلا شيء عليه إن شاء الله. إذا كان حمله في الجلد هذا معتادا واعتاد عليه أهل البلد ونساء البلد ولم يحدث ولا يحدث عادة بسببه وفاء أو اختناق أو كتم للنفس أو نحو ذلك، وإنما هو جاءه أجله فلا شيء عليها إن شاء الله. عند وضوء للصلاة أكون لابسا غترة، فهل يجوز أن أمسح على تلك الغترة بدلا من الرأس؟ لا يبدو هذا، لأن المرخص فيه والعمامة، والعمامة ذات الذؤابة أو المحنكة، أما الغترة فلا تسمى عمامة في الاصطلاح. ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناهما أن الأول يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل وشرب قائما، والثاني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب والأكل قائما، فهو وجه اختلاف الحديثين. لا، الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، شرب من زمزم قائما، أما الأكل فلا أعرفه، أما أنه شرب من زمزم قائما نعم. فحمله بعضهم على الجواز وأن والأصل هو أن يشرب الإنسان جالسا، السنة أن يشرب الإنسان جالسا ولا يشرب قائما، لكن شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائما حمله بعضهم يدل على الترخيص وعلى أن النهي عن الشرب قائما هو للكراهة فقط وليس للتحريم. وقيل إنه شرب قائما لشدة الزحام عند زمزم في وقت الحج، كان زحاما فلم يكن فرصة للجلوس. لكن على كل حال الأولى أن يشرب الإنسان قاعدا، ولو شرب قائما فلا شيء بذلك إن شاء الله. في أي ثلث ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا وما يبدأ الليل وينتهي حتى نستطيع تحديد الثلث؟ هو الثلث الآخر ينزل ربنا كما في الحديث في ثلث الليل الآخر، والليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. الليل يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ومعلوم أن هذا يختلف صيفا وشتاء وربيعا وخريفا، لكن على كل حال هو يبدأ الحساب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وعليك الحساب. ما هي السنة في طول الثوب؟ هل هو إلى نصف الساق أم ماذا؟ ما بين الكعب إلى نصف الساق، ما بين الكعب إلى نصف الساق، هذا هو إزار المؤمن كما جاء في الحديث، يعني لا يكون أعلى من نصف الساق ولا يكون أسفل من الكعب، إنما بينهما. روي أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، فهل هو في الأجر أم في الفضل؟ وهل من يقرأها في السنة الراتبة والراتبة في الركعة الأولى والثانية فيه شيء؟ نعم، صح الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يعني في الفضل وفي الأجر، فقراءتها فيها فضل عظيم، وهي أيضا يجعلها الإنسان كذلك في ورده وفي أذكاره في الصباح وفي المساء، ولو أنه صلى بها أيضا كذلك فهذا خير. ومعلوم خبر الذي كان يصلي بأصحابه بسورة الإخلاص بعد الفاتحة، فشكاه أصحابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اسألوه لماذا يقرأها، قال إن فيها إنني أحبها، إن فيها نسب ربي أو صفة ربي فإني أحبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروها أن الله يحبه، وفي رواية حبك إياها أدخلك الجنة. فهذا يدل على أن الاختصار على سورة واحدة أنه لا شيء فيه ما لم يعتقد لزومها أو وجوبها، أو ما لم يعتقد أن غيرها لا يجزي، فإذا لم يعتقد هذا فإنه لا مانع أنه يستمر على سورة واحدة. ما حكم اتخاذ الآيات القرآنية لدفع الضرر وجلب النفع؟ القرآن يستخدم لهذا في شفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء للأمراض البدنية والأمراض النفسية، الأمراض القلبية والأمراض الجسدية، فهو شفاء. فالاستشفاء بالقرآن من خير الأدوية كما هو معلوم، بحيث ينفث الإنسان عن نفسه ويقرأ بعض الآيات ويقرأ القرآن من الاستشفاء، فإن هذا مشروع، إنما محل النظر هو تعليق التمائم من القرآن، هذه نهى عنها بعض السلف ورخص فيها بعضهم، بأن يضع الإنسان أحراز أو كتابات آيات قرآنية ويضعها في لفافة أو في خرقة أو في جلد، فيعلقها على صدره أو رقبته أو عضده أو خاصرته أو نحو ذلك، فإن هذه تمائم. فإن كانت من غير القرآن فإنه ينهى عنها مطلقا، وإن كانت من القرآن فمحل خلاف، والأولى الابتعاد، لأنها وسيلة إلى وذريعة إلى أمور محرمة، وقد يكون فيها إهانة أيضا لكتاب الله عز وجل. واحيانا قد يكون فيها سوء ظن بالكتاب خاصة اذا لم يحصل له الشفاء، لانه قد لا يحصل الشفاء نظرا لعوامل اخرى، اما من سوء النية واما لاعمال اخرى تكون سببا لمنع الشفاء، لانه شفاء للمؤمنين لكنه لا يزيد الظالمين الا خسارة. فحينما فقد يكون هذا سببا ايضا حينما يعلقها ثم لا يشفى يسوء ظنه بكتاب الله ويسوء ظنه بربه، فمن هنا ينهى عن هذا. وكذلك ايضا في ما يكون كذلك ذريعة للشرك ووسائله كالقراءة في القبور او القراءة خاصة على الموتى او استئجار من يقرأ في ايام العزاء او في عند قبره او نحو ذلك، فان هذا كله ينهى عنه لانه يؤدي الى امور محظورة. ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، احدهما نهى عن استقبال القبلة في وضوء الغائط، والثاني حديث ابن عمر انه صعد الى بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة. نعم، جمع العلماء بين هذا على انه يرخص في استقبال القبلة داخل البنيان، اما في خارج البنيان فينهى عن ذلك، والاولى عدم تعمد استقبال القبلة او استدبارها في البنيان او في خارج البنيان. قلتم بلمس في توضيح الحكم في امر التحدث تلفونية بين الخطيب وخطيبته الاستفسار، نحب الاستفسار عن هذا الامر من حالة ان يكون الخطيب من بلد وخطيبته من بلد اخرى بعيدة، يعني دولتين مختلفتين، ويتعذر الاطمئنان عليها وعلى اسرتها الا عن طريق التلفون والرسائل. فهل في حالة استعمال التليفون والرسائل، ما علم أن هناك بعض الكلمات التي تدل على المودة في الله دون فحش فافيدون على كل، هو على كل حال المنهي عن هذا كما قلنا كل ما جرى إلى فتنة، لأن المخطوبة أجنبية، المخطوبة من الخطيب أجنبية إلا إذا تم العقد، إذا تم العقد فهي زوجته، إذا عقد بينهما عقدا شرعيا فهي زوجته وإن لم يدخل بها فله أن يحدثها بما شاء، أما إن كانت خطبة فقط فإنها أجنبية فلا يحل الحديث معها حديثا يجر إلى فتنة، حتى ولو كان فيه ما يدل على مودة ونحو ذلك، لأن هذا لأنها أجنبية منه فلا يجوز. أما الاستفسار عموما عن الأهل فهذا لا شيء فيه، ولماذا يخصها بالحديث؟ لماذا لا يتحدث مع غيرها من أقاربها كأبيها أو أخيها ويتحدث معهم وتكون رسائل معهم؟ أما أن يخصها بمثل هذا، هذا قد يجر إلى فتن معلوم خطرها وشأنها. يقول لدي منزلان استأجرتهما، منزل من صندوق التنمية والآخر من شركة، وأدفع أقساطا سنوية لتسديدهما ويبقى مبلغ حوالي 14,000 ريال، وأنا طالب ولدي عائلة أعولها وليس لدي دخل سوى المكافأة، فهل على هذا المبلغ زكاة؟ الأصل أن الإنسان إذا كان عنده مبلغ وقد بلغ نصابا وحان عليه الحول وهو بالغ النصابة فإنه تجب فيه الزكاة، هذا هو الأصل. لكن العلماء مختلفين في من كان مدينا، إذا كان عنده مبلغ وعليه دين، فإذا كان الدين أكثر من المبلغ الذي عنده فبعض العلماء يقول إنه لا شيء لا زكاة عليه لأنه مدين ولا يعتبر مالكا للصمع على جهة التمام والاستقرار، فمن هنا بعض العلماء يقول إنه لا زكاة عليه ما دام أن ديونه أكثر مما عنده، أما إذا كانت أقل وعنده مبلغ يبلغ نصابه فإنه يزكي، أما إذا لم يحل عليه الحول أو لم يبلغ نصابه فإنه لا زكاة فيه، وهذا ظاهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى الصبح في جماعة وجلس يذكر الله حتى طلع الشمس فله أجر عمرة وحجة تامتين، لكن كثيرا من الناس ينامون بعد صلاة الفجر مباشرة، هل هذا جائز؟ أم أنه يبقى مستيقظا حتى طلوع الشمس.
خير حياك الله.
أما أنه يبقى مستيقظا حتى طلوع الشمس ثم ينام، على كل حال من نام فاته هذا الأجر العظيم، لكنه لا يأثم، إنما لم يكن مع السابقين ولم يكن من المنافسين بالخيرات، وإنما نام فحظه في نومه بينما السابقون إلى الخيرات والمتنافسون في الأعمال الصالحات هؤلاء هم الذين يحظون بالأجر العظيم والثواب عند الله عز وجل إذا خلصت النيات. أما أنهم يأثمون لا يأثمون ما دام أنهم أدوا الفرائض. هل يجوز أن يزكي التاجر بنوع أو صنف مما يتاجر به أم عليه أن يزكي مالا؟ هذه يسمي العلماء عروض التجارة، التجارة في البضائع كاللحوم والأطعمة والأقمشة وسائر صنوف التجارات يسمها عروض التجارة، هذه تزكى قيمتها، تزكى قيمتها إذا حال عليها الحول فيخرج من قيمتها ما يساوي 2.5% يعني ربع عشر. ويرى أبو حنيفة رحمه الله جواز الإخراج من نوع الصنف الذي عنده كالأراضي يخرج أرضا بمقدار الواجب، والطعام يخرج طعاما، هذا رأي أبي حنيفة، وأظنه أيضا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز أن يخرج من عروض التجارة عروض تجارة. ولكن الأئمة الثلاثة وأيضا بعض أصحاب أبي حنيفة أنه يخرج نقدا، يعني يقوم تقوم عروض التجارة نقدا ويخرج ربع العشر من قيمتها. قال صاحب سبل السلام في شرح الحديث الثاني من كتابه الماء طهور لا ينجس شيء، واختلفوا في حد القليل، فقالت الشافعية هو ما كان دون قلتين، وقالت الأخرى، وقال صاحب أبي حنيفة ما كان أقل من 10 في 10. فما معنى هذا؟ يعني 10 أذرع في 10 أذرع، 10 في 10 يعني 10 أذرع في 10 أذرع. ما حكم من يستخدم الجن ويستعملهم في خدمة؟ هذا لا يجوز وهذا محرم، استخدام الجن هذا لا يجوز محرم، وغالبا أنهم لا يتم استخدامهم إلا بفعل أمر محرم، وقد يكون فعل شرك بالله عز وجل، وأن يتقرب إليهم بما لا يجوز التقرب به إلا إلى الله. ما هي القواعد أو الأسس التي يمكن التوصل بها تلقي العلم في الجامعة أو من الدروس التي تقام في المساجد، والتوفيق بين هاتين الطريقتين؟ على كل حال إذا وفق الله عز وجل طالب العلم وحفظ وقته فإنه يمكن أن يجمع بين هذا وهذا، فإن هذا متوقف على العزم وعلى الهمة وعلى حسن القصد وحفظ الوقت والجد والمثابرة. فإن العلماء السابقين رحمهم الله بورك لهم في أوقاتهم نتيجة أولا صلاحهم وصدقهم مع ربهم وإخلاصهم، فبورك لهم في أوقاتهم، ففيما يحكم من سيرهم يرى المطلع العجب العجاب من بركة الوقت وثمرة العلم وكثرة التأليف وكثرة النفع بهم. فأهم شيء في هذا هو الإخلاص لله عز وجل، ثم شحذ الهمم والتشميل عن ساق الجد والعزم الصادق، فإن هذا يعين الله سبحانه وتعالى بعده ويوفق ويبارك في الأوقات في الجامعة وفي المساجد. صلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. محمود عبد الله محمد، محمد أبو بكر محمد، عبد القادر، عبد القادر حامي، خضر محمد ياسين، عبد الله يوسف، محمد عمر عيسى، محمد عمر عيسى، محمد عمر عيسى. من سجل؟ محمد عمر عيسى.
هذا لا يجوز يا اخوان تسجلون انسان غايب.